الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فيقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسجد قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. الآية، هذه الآية سماها العلماء بآية أصول الإيمان، لأن الله ذكر فيها ستة من أصول الإيمان. ليس البر، أي ليس حقيقة الإيمان، هو باستقبال المشرق والمغرب، ولكن البر أي حقيقة الإيمان، لأن البر يسمى بالإيمان والإيمان يسمى بالبر، والبر والإيمان والإسلام والتقوى إذا ذكر أحدها اشتمل على المعنى الثاني. فالإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان إذا ذكر أحدهما في نص دون ذكر الآخر. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، يعني وإن الدين عند الله الإيمان. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، معناها ومن يبتغي غير الإيمان دينا فإنه لن يقبل منه. في هذه الآية البر هو الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. كيف عرفنا أن البر هو الإيمان؟ لأن الله جل وعلا قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، فذكر أصول الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. وحديث جبريل المشهور انفرد مسلم بإخراجه بطوله، وأخرج منه البخاري الجزء المتعلق بالإيمان. إذن نقول: اتفق الشيخان البخاري ومسلم على قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وانفرد مسلم رحمه الله بإخراج الحديث كاملا بطوله، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن أنهما قال: خرجنا من البصرة متجهين إلى مكة، قلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بالمدينة فلقينا عبد الله بن عمر فاختلفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره، قلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر لقبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، ينفون قضاء الله وقدره السابق، ينفون علمه وكتابته وخلقه وإرادته. فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا قوم في البصرة، والبصرة المدينة المعروفة التي مصرها المسلمون، أي جعلوها مصرا ومدينة بعد الفتوحات، فإن البصرة والكوفة مصرها المسلمون بعدما فتحوا بلاد العراق وبلاد الحيرة، ثم في عهد العباسيين في عهد أبي جعفر المنصور بنيت بغداد ابتدأ بناؤها في سنة 140 وفرغ من بنائها في سنة 149. اجتمعت البصرة والكوفة من أعراب الناس ومن ضعفاء علمهم وعقولهم، وفشت فيهم أنواع من مقالات السوء، منها مذهب الخوارج، منها مذهب الروافض، وانتشرت الرافضة أولا في الكوفة، منها مذهب نفاة القدر القدرية. وشأن السلف أنه إذا ظهرت بدعة ردوها على إلى من؟ إلى العلماء، يأخذون عنهم ويستفيدون منهم، يأخذون عنهم العلم والنظر في هذه البدع ويستفيدون منهم العلم. فقال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن: فاختلفت أنا وصاحبي ابن عمر، أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. لا قدر يعني ينفون القدر، وإن الأمر أي المقدرات أنف مستأنفة، لم يسبق لها علم ولا كتابة ولا إرادة ولا خلق. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم بريء وهم مني برى. تبرأ ابن عمر منهم ومن فعلهم ومن بدعتهم. قال: فإني سمعت أبي يقول، من أبوه؟ عمر رضي الله عنه، يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كثيرا ما يجلسون عنده يتلقون العلم، إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، أي لا أشعث ولا أغبر ولا مسود من حرارة الشمس، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن هو مستنكر عندهم، مستنكر في عينه لا يعرفونه، وفي حاله ليس عليه أثر السفر. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قرب منه جدا، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وجعل يديه على فخذيه، على فخذي من؟ إما على فخذيه هو أو على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شدة حاجته للجواب وشدة حاجته إلى شفاء عيه لأسئلته. فقال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله. لما لم يقل يا رسول الله؟ ليظهر لهم أن هذا لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة لإجلالهم ومهابتهم رسول الله يتهيبون أن يسألوه، ويفرحون فرحا عظيما إذا جاء الغريب الأجنبي والأعرابي فيسأل النبي فيستفيدون من سؤاله. ولهذا لم يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا بضعة أسئلة، ويفرحون فرحا عظيما بمجيء الأجناب والأعراب ليسألوه. وهذا الأجنبي غريب، إذ هو رسول مرسل من الله عز وجل ليسأل النبي عن أصول هذه الملة وعن قواعدها العظيمة، وهو جبريل كما سيأتي في آخر الحديث. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له. من العاجبون؟ الصحابة. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أنه لا يدري جوابا ولا يعلم إجابة. فتعجب الصحابة، وفي هذا إلماحة وانتباه إلى أن هذا السائل مرسل. هذه الأسئلة التي يأتي بيانها متى كانت؟ في أول الإسلام أو في آخره؟ في أوله أخطأت، بل في آخر الإسلام، لأنه ذكر فرض الحج، والحج إنما فرض متى؟ السنة التاسعة. إذن هذه الأسئلة جاءت في آخر الإسلام، في آخر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لتتأكد أصول الدين وأصول الملة وقواعد الإسلام ومبانيه العظام. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. لن يتعجبوا اكتفاء بالتعجب الأول. قال: فأخبرني عن الإحسان. إذا بين مراتب الدين، قاعدته الإسلام، أعلى منه الإيمان، أعلى منهما الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. السؤال رقم كم؟ الرابع. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وإياك في عدم علمنا بها سواء. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لأنه سأل عن الساعة متى، وعلم الساعة استأثر الله بعلمه. قال الله جل وعلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: فأخبرني عن أماراتها، وفي رواية عن علاماتها. فالرسول لا يعلم متى الساعة، وكذا جبريل وهو سيد الملائكة لا يعلم متى الساعة. فإذا كان سيد البشر والملائكة لا يعلمان متى الساعة، هل يصح أن يأتي متحذر أو متفلسف أو متفيقف فيقول: إن الساعة تقوم في وقت كذا وكذا؟ لا يليق ذلك، بل لو ادعاه مدعي لكان منازعا لله في خصائص ربوبيته وهو علم الغيب، وكان بهذا كافرا. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة أي الرقيقة سيدتها وسيدها، يطأها الحر السيد فينتج منها أولادا وبنات، فيكون سادة على أمهم ما لم يعتقها أبوهم أو يموت. وهذا كناية عن انتشار الجهاد في سبيل الله، لأن الرقة في الإسلام سدت جميع أبوابه إلا باب الجهاد في سبيل الله إذا رضيه ولي أمر المسلمين الذي يجاهد به. وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاه، في رواية رعاء البهم أي الأعراب، يتطاولون في البنيان تطاولا ارتفاعا وتطاولا تفخيما وتشيدا. فقام الرجل فانصرف، فلبثنا مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر. وخص النبي السؤال بعمر لأنه أفضل الموجودين: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن جبريل جاء على هيئة بشر، على هيئة أعرابي لا يعرفه الناس، يعلمكم أمر دينكم، دل على أن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أنها من أمر الدين، وأن أمر الساعة من أمر الإيمان، لأن الإيمان بالساعة من الإيمان باليوم الآخر. أتاكم يعلمكم أمر دينكم بأي طريق، بأي أسلوب؟ بأسلوب السؤال والجواب، وهو من أنفع الأساليب في تعليم الدين، أسلوب السؤال والجواب. هذا الحديث الجليل الكلام عليه يطول، نأخذ منه ما تعلق بالإيمان في هذا المجلس والمجلس بعد الصلاة وغدا وبعد غد. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، ما البر هنا؟ والإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. ففي هذه الآية ذكر الله خمسة من أصول الإيمان، وهذا معنى قول العلماء إن القرآن جاء مجملا وجاءت السنة بعامة أحكام الدين مفسرة مبينة للقرآن، وهذا بإجماع المسلمين. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، من يحفظها منكم؟ يا أخوان يا طلبة العلم، لا يعتبر طالب العلم عندنا طالب علم حتى يحفظ القرآن ويحفظ ما يسر الله له من الأحاديث ويحفظ ويفهم متون العلماء، وإلا لا يعد عندنا طالب علم، وإنما يعد محب للعلم مجالس له. العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وهي من أعظم المتون في توحيد الأسماء والصفات، ومن متون العقيدة المعتبرة المتلقاة بالقبول، أمهل رحمه الله خصومه 3 سنين أن يأتوا بحرف واحد في هذه العقيدة الواسطية التي خالف فيها سلف الأمة. مضت السنين 3، وبعدها 30 سنة، وبعدها 300 سنة، وإلى أن تقوم الساعة لن يأتوا بحرف واحد خالف فيه الشيخ سلف الأمة وقرونها المفضلة، وما زال التحدي قائما لمن استطاع أن يأتي بحرف واحد. قال رحمه الله تعالى: فصل. والسنة تفسر القرآن وتدل عليه وتبينه وتعبر عنه. في أصول الإيمان ذكر الله في آية الإيمان في البقرة 5 أصول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ما الذي بقي؟ القدر. وجاء مفصلا مفسرا في سؤال جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أصول الإيمان. وقد ذكر الله القدر في غير ما آية: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لأن الإيمان بالقدر من الإيمان بالله. فالقدر ما هو؟ هو فعل الله سبحانه وتعالى. ولكن البر من آمن بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ انحرفت فيه أفهام الناس، فظن من ظن أن الإيمان بالله إيمان بوجوده، وهذا أقر به المشركون. المشركون الوثنيون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بالإيمان بوجود الله، قالوا إن الله موجود، بل دعوا الله بل عظموه، لكنهم أشركوا معه غيره. فليس الإيمان بالله إيمان بأنه الخالق الرازق المدبر المالك، هذا لا يكفي. منهم من قال إن الإيمان بالله الإيمان بملك الله، وهذا إيمان قاصر وإيمان ضعيف. أما المعنى الصحيح فإن الإيمان بالله إيمان بربوبيته، وإيمان بألوهيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. ولهذا عبر المتقدمون أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري، وتوحيد القصد والطلب، ويسمى بالتوحيد القلبي الطلبي. وهذا هو أنواع التوحيد الثلاثة على التفصيل: توحيد الله بالربوبية، وتوحيد الله بالأسماء والصفات، وكلاهما توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري. والثالث توحيد الله بالعبادة، وهو التوحيد القصدي الطلبي. ما معنى توحيد الله بالربوبية؟ أن الرب واحد. معناها بأقصر عبارة أن توحد الله بأفعاله. ما أفعاله؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير والإبداع إلى سائر أفعاله. إذن هي لواحد. هذا هو توحيد الله بالربوبية. توحيد الله بأسمائه وصفاته هو الإيمان بما سمى الله به نفسه إن القرآن، إذ لا كتاب لنا لله سبحانه أنزله علينا لم يتبدل ولم يترسخ إلا القرآن. فالإيمان بما تعرف الله إلينا من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في القرآن، وما سماه من وين الماء اشرب ماء لا يليق أن تكون جنبي ونائم. والإيمان بما سمى النبي صلى الله عليه وسلم به ربه، لأنه الموحى إليه والمبلغ دين الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآية في ألف لام ميم صاد الأعراف. وقال جل وعلا في أول طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى أي البالغ في الحسن كماله ومنتهاه وتمامه، لا نقص فيها ولا عيب ولا خلل ولا ريب. الإيمان بما سمى الله به نفسه في القرآن، وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. وكذا الإيمان بما وصف الله به نفسه في القرآن. وصف الله نفسه بأن له وجها وله سمع وله بصر وله يدان وله ساق وله نفس، وأنه استوى على عرشه، وأنه عائن على خلقه، إلى غيرها من الصفات. والإيمان بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه في سنته خير البيان. وصف النبي ربه بأن له أصابع وأن له يدان يمنى ويد أخرى، وأن الله يجيء وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا. متى فقط؟ ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه حتى يطلع الفجر؟ ونزول لله جل وعلا إلى سماء الدنيا مرة في السنة نهارا وذلك في عشية عرفة كما دل عليها حديث عائشة في صحيح مسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنو ربنا تعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة وفي السنن ينزل ربنا. هذه صفات من وصف الله بها؟ أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الأسماء والصفات الإيمان بما سمى الله به نفسه في القرآن وما سماه به رسوله وما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، لا بد من هذه الحدود الأربعة على حد قول الله جل وعلا في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما التكييف وما التحريف؟ ما التعطيل وما التمثيل؟ من غير تكييف أي لا نعلم كيفية صفاته ولا كيفية أسمائه لأن لا نعلم كيفية ذاته. فإذا قال قائلا الله الرحمن على عرش استوى كيف استوى؟ نقول اسكت، لا نسأل عن الكيفية لأن لا نعلمها، ولا يسأل عن كيفية صفات الله إلا أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الانحراف والانفراد في صفات الله. لا نعلم كيفية أسماءه ولا كيفية صفاته لأن لا نعلم كيفية ذاته. وإليكم هذه القصة المتواترة عن إمام دار الهجرة الإمام العالم الثبت الحافظ مالك بن أنس الأصبحي إمام المدينة، بينما هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الإمام مالك خاضت المعتزلة والجهمية في صفات الله انحرافا وتكييفا وتعطيلا، فأثروا على الناس تأثيرا لم يزل أثره باقيا عليه لم يزل أثره باقيا عليه. دخل رجل والإمام مالك يدرس حديث رسول الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه وغشي عليه حتى تصبب عرقا وعلته الرحضة أي امتلأ عرقا. لما؟ لما أيها الإخوة؟ لفداحة السؤال وفضاعته لما قال كيف استوى. فلما أفاق رفع رأسه وقال كلمة هي من مشكاة النبوة ولله در مالك ورحم الله مالكا. ما قال؟ قال الاستواء معلوم كلام وجيز لكن هذا كبره. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فطرد وأخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتم هذه الكلمة النيرة من الإمام مالك؟ قال الاستواء معلوم أي نعلم معناه في لغة العرب التي أنزل الله بها كلامه القرآن، حيث ذكر الله استواءه في القرآن ذكر الله استواءه على العرش في القرآن كم مرة؟ زادت بعدك، يقول أخونا ستة، قلت زادت بعده، ذكرها سبع مرات في سبع مواضع، في ألف لام ميم صاد الأعراف، وفي سورة الرعد ويونس، وفي سورة طه في سورة ألف لام ميم تنزيل سجدة، وفي سورة الحديد، وفي آخر سورة الفرقان، في ست مواضع الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي الموضع السابع في طه الرحمن على العرش استوى. قال مالك رحمه الله إمامنا وإمام المسلمين وإمام أهل إمام من أئمة أهل السنة، قال الاستواء معلوم لأن الله ذكره في القرآن في لسان العرب، والعرب معنى الاستواء عندهم يدور على أربعة معاني: علو وارتفاع وصعود واستقرار. في حديث جابر في صفة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لما صلى الظهر، ثم أهل لما وضع رجله في غرز رحله، ثم أهل لما استوت به دابته، أي علت به دابته، ثم أهل لما استوى على البيداء، لما ارتفع على البيداء. إذن الاستواء عند العرب معناه علو وارتفاع وصعود واستقرار. قال ابن القيم رحمه الله ناظما هذا المعنى من معاني الاستواء، قال ولهم عليها عبارات أربع، لهم أي للسلف، ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر، عد معي، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن قال مالك الاستواء معلوم، كيف ينزل الله من أسمائه وصفاته ومن آيه ما لا يعلم معناه؟ هذا لغز وتعجيز، ليس بيانا ولا شفاء للصدور، ولا هداية ولا سلوكا للطريق. ثم قال والكيف مجهول، لا نعلم كيفية الاستواء، نجهله، لا نعلمه، لأننا لم نعلم ذاته سبحانه فلا نعلم كيفيات صفاته. والإيمان به، الضمير يعود على ماذا؟ أنت معنا ولا ما أنت معنا؟ معانا؟ ما وصلت إلى القاهرة إلى الآن؟ خلك معنا في الحرم، القاهرة ما تطير إن شاء الله تبقى. والإيمان به أي بالاستواء واجب. لما الإيمان به واجب؟ لأن الله ذكره ناسبا الفعل لنفسه، فيكون من صفاته فنؤمن به لأن الله ذكره في سبع مواضع، وذكره النبي في نحو 20 موضعا من حديثه. والسؤال عنه، عن الاستواء أو عن كيفيته؟ عن كيفيته. والسؤال عنه بدعة محدث، وكل بدعة إيه؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤالك أيها الملبس، أيها المشوش، أيها البدعي عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالسؤال عنه بدعة. إذا نبه بالفعل بالقول ألا أن السؤال بدعة، ثم أدب هذا المبتدع فقال وما أراك، أي ما أظنك إلا مبتدعا لما سألت هذا السؤال البدعي. إذا اتهمه بالبدعة، من المتهم؟ من أحد الناس أو من كبار علمائهم؟ لا، المتهم بأن هذا الرجل مبتدع أحد الناس أو عالم من كبار علمائهم الإمام مالك، وهو إمام زمانه، بل إمام دار الهجرة، إمام المدينة رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام أعظم الجزاء. إذن الذي يحكم على الناس بالبدعة من هو؟ كبار العلماء. لا يجوز أن يتولى ذلك صغار الطلبة أو المندفعون أو المتحمسون أو من في قلوبهم هوى كما هي صنيعة هؤلاء المتعالمين في هذا الزمان. حكموا على العلماء وحكموا على الولاة وحكموا على الناس بالبدعة والهوى وهم سفر على الشمال، لم يبلغوا ولا شسعة نعل مالك بن أنس. هذه ما ناحية منهجية مهمة تدل على الديانة وتدل على الأمانة. الذين يحكمون على الناس بالبدعة هم العلماء والقضاة الشرعيون لا أحد المتحمسين، ولو سمى نفسه سلفيا أو سمى نفسه ما سمى، إنما هذا شأن أهل العلم. ومنهج أهل العلم أن لا يجترئوا على هذا الأمر إلا من يستحق الوصف بأنه مبتدع. من أئمة العلماء في هذا الزمان شيخنا الشيخ ابن باز، كم الذين حكم عليهم بأنهم مبتدعة؟ قلة، لأن منهج أهل العلم غير منهج أهل الهوى، وجادة أهل العلم غير جادة أهل الجهل. أولئك لما عجزوا عن العلم وتحصيله وحفظه وفهمه عوضوا الرئاسة والتصدر بالكلام جرحا وجرحا على فلان وعلان، ليس جرحا وتعديلا، جرح وجرح، لأن ما عندهم تعديل. وهذه من بلايا الزمان، والله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء تصدر هؤلاء الجهال وترأسوا وأصبحوا يجرحون ويعدلون بمحض الهوى لا أساسا من العلم ولا من الديانة. الذي حكم على هذا الرجل بأنه مبتدع من هو؟ إمام دار الهجرة الإمام مالك، قال وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فطرد من المسجد. وهذا من تعزير أهل العلم والأئمة للمبتدعة، كما قاله أبو يوسف. من أبو يوسف؟ ما اسمه؟ يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه. قال حكمي في أهل الأهواء والبدع، حكمي في أهل الكلام، أي ليطلبوا علم العقيدة بعلم الكلام، أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. هذه أحكام كبار العلماء والأئمة على أهل البدع. إذن لا نعلم كيفيات صفات الله ولا نحرفها من غير تكييف ولا تحريف. ما التحريف؟ التغيير والتبديل. ومن التحريف التأويل الباطل، حتى قال المعتزلة والجهمية ومن تأثر بهم من المتكلمين، قالوا إن معنى الاستواء استيلاء على العرش. سبحان الله، هل كان الله مقهورا عن عرشه حتى يستولي عليه؟ هل كان الله عاجزا عن عرشه حتى يستولي عليه؟ يبحثون عن غريب اللغة وشارد القول ليوافق مذهبهم الفاسد وطريقتهم الكاسدة. ومنهم من قال إن الاستواء فعل يفعله الله في العرش يسمى استواء، وهذا تأويل وتحريف. الاستواء هو علو وارتفاع وصعود واستقرار على العرش. الله من صفاته الذاتية العلو المطلق، لكنه لم يخص العرش بالعلو عليه والاستواء عليه إلا بعدما خلق ماذا؟ السماوات والأرض. إذن نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تكييف، لا نعلم كيفياتها وماهياتها، ومن غير تحريف، لا نحرف ولا نؤول ولا نغير المعنى. ومن قالوا إن الله على العرش استولى ما هم ببعيدين عن من قالوا حنطة لما قال الله لهم قولوا حنطة فزادوا نقطة فقالوا حنطة. فما نون اليهود بأقبح من لام المعطلة، أليس كذلك؟ الله قال استوى فزادوها لاما فصارت استولى. نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، لا نمثل أسماء الله بأسماء خلقه ولا نمثل صفاته بصفات خلقه. لما؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية رد على الممثلة والمشبهة، وآخرها رد على النفاة المعطلة، لأنه قال وهو السميع البصير، فأثبت أن من أسمائه السميع الذي له سمع، ومن أسمائه البصير والصفة له بصر. والله جل وعلا يقول في آية الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه أي يماثله ولا يساميه ولا يناظره سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ استفهام إنكار، أي لا أحد يساميه جل وعلا. فمن قال إن أسماء الله كأسمائنا هذا ألحد في أسماء الله، ومن قال إن صفات الله كصفات خلقه ألحد في صفاته، وهذا الذي جعل المعطلة والمؤول والنفاة ينفون أسماء الله وصفاته لئلا تشابه أسماء المخلوقين وصفاتهم، لأنهم شبهوا أولا فعطلوا ونفوا ثانيا. والله جل وعلا لا يماثله أحد لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا في أفعاله. وكذلك من جعل للمخلوق أسماء الخالق ألحد، ومن جعل للمخلوق صفات الخالق ألحد في صفاته، ومن غير إيش؟ تمثيل ومن غير تعطيل. ما التعطيل؟ إذا قلنا سيارة معطلة وش معناها؟ خربانة ما تمشي، إذا مفرغة من الحركة. قال الله جل وعلا في آية سورة الحج وبئر معطلة وقصر مشيد. ما البئر المعطلة؟ البئر المعطلة التي لا ماء فيها وهي جافة حفرة، ما الفائدة منها؟ معطلة أي مفرغة من الماء. فالتعطيل إفراغ الله من صفاته أو إفراغه من أسمائه، هذا هو التعطيل، إفراغ الله من الصفات ومن الأسماء. وهذا مما بلي به المسلمون ممن؟ من تأثرهم بالديانة السابقة. اليهود معطلة وممثلة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وصف الله بالفقر، وصف الله بالتعب والإعياء، فاستراح في يوم السبت، فقال الله جل وعلا عائبا عليهم وعلى أمثالهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما لحقنا تعب ولا نصب ولا إعياء. والنصارى مشبهة، جعلوا للمخلوق صفات الخالق، وجعلوا في عيسى وفي أمه صفات اللاهوتية، وجعلوا عيسى ابنا لله ونسبوا لله الولد. وكذلك فلاسفة اليونان والإغريق، وفلاسفة الهياكل، وفلاسفة السمنية الهنود الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، تأثر بهم من تأثر فأورثوا في الإسلام قالة التعطيل. وأول من جاء بالتعطيل في الإسلام من هو؟ الجعد بن درهم، أخذ مقالته عن سيسويه المجوسي وسوسن النصراني وبيان بن سمعان الذي أخذها عن طالوت وهو ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد التعطيل، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. الجعد نفى صفات الله، فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأفتى التابعون بكفره وردته، أفتى العلماء بكفره وردته، لأنه نفى صفات الله التي ذكرها في القرآن، واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، فالله متكلم ومتخذ من شاء من خلقه أخلا. من اتخذ الله أخلا من خلقه؟ اتخذ اثنين لا ثالث لهما، إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ألا إن صاحبكم خير الرحمن، إني أبرأ إلى الله من خلة كل أحد، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أخرجه في الصحيحين. الجعد بن درهم ظهر بهذه المقالة فبدرها في المسلمين، فحكم العلماء بردته لأنه تنقص جناب الله في أسمائه وصفاته، فقبض عليه والي العراق في زمنه خالد بن عبد الله القصري، فلما كان في عيد الأضحى 123 كان الأمراء يخطبون الناس في العيد والجمع، رقى المنبر من هو؟ خالد بن عبد الله القصري في واسط، فقال في آخر خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بدرهم، قد جيء به مربوطا في أسفل المنبر، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ذكر موجبا وذكر سبب الحكم بكفره وقتله أنه تنقص الله بنفي صفاته، ثم نزل بعد إتمام خطبته فقتله. فرح بهذه الأضحية من؟ أهل الإيمان المؤمنون بأسماء الله وصفاته، غيرة على جناب توحيد الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود لفصل ذاك منك يدان، أنى وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. ابن القيم يتغزل بمن يتغزل؟ لم يتغزل بالمعشوقة المحبوبة كعامة الشعراء، إنما تغزل بأعظم محبوبة له وهي العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، إلى أن قال: فرقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحب العاني، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، ولأجل ذا، أي غيرة على التوحيد وعلى صفات الله وأسمائه، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، لأن الله كلم موسى فناداه وناجاه قربه نجيا. إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، غيرة على توحيد الأسماء والصفات. النوع الثالث من أنواع التوحيد: توحيد الله بالعبادة، توحيد الله بالإلهية، توحيد الله بالألوهية، أي لا تصرف العبادة إلا الله، وأخطر تعريف وأجمعه أن توحيد الرب الإلهية هو توحيد الله بأفعال المكلفين. ما أفعال المكلفين؟ صلاتكم صلاتكم لمن؟ لواحد. ذبحكم ذبحكم لمن؟ لواحد. طوافكم لمن؟ لواحد وهو الله. حجكم لواحد. صيامكم وزكاتكم وبركم ومعروفكم لواحد. توحيد الله بأفعال المكلفين وهو أن لا يعبد إلا الله لا يشرك معه غيره. وهذا معنى لا إله إلا الله. هذا التوحيد حسبكم من أهمياته ست أهميات اختصارا. أولا، لأجله خلق الله الخلق. لما خلق الله الإنس والجن؟ خلقهم ليأكلوا ويشربوا ويناموا. خلقهم ليعمروا الدنيا ويبنوا الأبراج والمصانع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال ليلعبون أو يأكلون أو ينامون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدوني. إذن هذه الأهمية الأولى للتوحيد، توحيد العبادة. الأهمية الثانية الدالة على شأن التوحيد أنه لأجله بعث الله جميع الرسل، من أولهم من؟ نوح، إلى آخرهم من؟ عيسى. إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. كلهم جاءوا بدعوة التوحيد. تقرؤون في القرآن: وقد سن الله قصص الأمم والأنبياء علينا. وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله جل وعلا في سورة النحل: أتى أمر الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظوا: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله اجتناب الطاغوت، إلا الله عبادة لله، نفي وإثبات. كل آية التوحيد اشتملت فيه على النفي والإثبات، إما لفظا وإما معنى. في أول الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثا، لأجل توحيد العبادة، توحيد الإلهية، أنزل الله جميع الكتب. القرآن ما العقيدة التي ملئت فيه من أول إلى آخرة؟ عقيدة التوحيد، إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك. في القرآن أكثر من 800 آية دلت على التوحيد، لكن تدبروا القرآن إذا قرأتموه وتأملوا فيه ترون هذا ظاهرا صراحة وتلميحا وتضمينا. الأهمية الرابعة، لأجل التوحيد خلق الله الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عمل بالتوحيد، والآخرة دار جزاء عليه. إن عملت بالتوحيد في الدنيا فلك في الآخرة أعظم الجزاء، إن أهملت التوحيد فلك في الآخرة جزاءك على إهمالك. إذن لأجل التوحيد خلق الله الدنيا والآخرة. الأهمية الخامسة، لأجل التوحيد خلق الله الجنة والنار. النار لمن؟ لمن لم يوحد الله ولم يعبده عبادته التي تجب. من أشرك مع الله خيره فمآله النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من عمل بالتوحيد وقام به وحققه لله في الدنيا فإن الله سيجزيه ماذا؟ الجنة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان ابن مالك الأنصاري الطويل المخرج في الصحيحين: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الأهمية السادسة ونكتفي بها في أهمية التوحيد أنه لأجله شرع الجهاد في سبيل الله. هذه الشعيرة العظيمة التي هي ذروة سنام الإسلام ما هو؟ الجهاد. لماذا شرع؟ هل شرع الجهاد إرهابا للناس وتخويفا لهم؟ هل شرع الجهاد حتى نشيل الدماء ونقتل الخلق؟ هل شرع الجهاد حتى نستولي على البلدان والأموال والرقاب؟ أبدا، لم يشرع الجهاد لهذه الغاية، إنما شرع الجهاد في سبيل الله لأن لا يعبد في الأرض إلا الله، ليوحد الله في أرضه، ليوحد الله في أرضه. فمن وقف حجر عثرة أمام توحيد الله أن يبلغ إلى القلوب والبلاد والعباد جاهدناه، فإذا سالمنا وتركنا ندعو الناس سالمناه. ولهذا قال الصحابة المغيرة وغيره والتابعون ربعي بن حراش وغيره رضي الله عنهم قالوا للفرس ولرستم خاصة قائد القوات المسلحة الفرسية، لما قال ما جاء بكم أيها الأعراب وكنتم يعدد حاجاتهم، قالوا جئنا نخرج العباد من إيش؟ من عبادة العباد، من استضعافهم فيعبدوا بشرا مثلهم، جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. إذن هذا الذي لأجله شرع الجهاد في سبيل الله، لأجل إقامة توحيد الله في أرضه. هذا هو الإيمان بالله الذي هو أساس الإيمان وأسسه وقاعدته الذي ينبني عليه خصال الإيمان الأخرى. ولكن البر من آمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن وحدك حق توحيدك وآمن بك حق الإيمان بك. اللهم اجعلنا ممن عظمك ولم يشرك بك غيره. نعوذ بك اللهم أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. اللهم اجعلنا في حياتنا موحدين لك، واجعلنا عند مماتنا موقنين بك. اللهم اجعلنا ممن نالوا بتوحيدك عوالي جنانك بالدوس الأعلى من الجنة. نسألك اللهم ذلك بوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا أجمعين. وبقية الكلام على الآية إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل تجوز قراءة القرآن قراءة جماعية وشكرا؟ أجبنا عن هذا السؤال بيوم أمس، ولكن أعيده اليوم. إذا كانت القراءة الجماعية من باب التعليم والتقويم كما في تعليم الصغار في المكتب وفي المسجد يقرؤون جماعة ليتعلموا القراءة ويقوموا ألسنتهم بها، إن كان من باب التعليم فهذا جائز، وإن كانت القراءة الجماعية من باب التعبد فهذه بدعة لم يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خير من علمنا كيف نعبد ربنا، ولم يفعلها أصحابه، والله أعلم. أما يقرأ واحد ويستمع الثاني فهذه ليست قراءة جماعية، هذه تسمى عند العلماء بالمذاكرة ومدارسة القرآن. فقد دارس جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام، كان النبي يقرأ وجبريل يستمع ويفتح عليه، وكان النبي يستمع وجبريل يقرأ ليضبط نبينا قراءة القرآن. وهذا كان في كل رمضان إلا رمضان الأخير درسه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يجوز تحريك السبابة أثناء التشهد في الصلاة طنجة المغرب؟ إنما إحنا في طنجة، إحنا في الحرم. نعم يجوز، وهذا المشهور من مذهب الإمام مالك أنها تحرك أثناء التشهد. وفيها سنة أخرى أثبت أنه يشير بها يدعو بها كما في حديث من؟ عبد الله بن الزبير. والإمام أحمد سئل عن السبابة قال والله إنها لأشد على الشيطان من مثاقيل الحديد. فالمسألة واسعة يا أخوان، إذا حركها سواء دائرا أو تحريكا أو أشار بها، المسألة واسعة لا تحتمل منازعة أو مشاقة أو تسفيه أو مسابة كما يقع بين بعض الطلبة. والأفضل الأثبت أن يشير بها، لا يشير بها هكذا ولكن يعكف آخرها كما جاء في حديث ابن الزبير عند مسلم، والله أعلم. ولو لم يشر ولم يحركها لما كان عليه ملامة، لأن الإشارة والتحريك سنة ليست من الواجبة ولا من أركان الصلاة وإنما من مستحباتها، والله أعلم. بعض النظريات الغربية تفترض وجود عوالم أخرى في كوكب قد تكون مماثل للأرض، وبعضها أيضا يفترض وجود مجرات أخرى بشموس وأقمار أخريات. هل لدينا كمسلمين معتقد بخصوص احتمالية وجود خلق؟ بل نؤمن أن هناك خلقا غير خلقنا، نؤمن بذلك. الملائكة في العالم العلوي في السماوات، وربما هناك خلق غير خلقنا لا نعلمه، وإنما حسبنا ما قاله الله في آية في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم. إذن ما لا نعلمه نسكت عنه، لا ننفيه ولا نقره، لكن نؤمن بأن لله خلقا غيرنا. روى ابن أبي الشيخ في كتاب العظمة أن الله خلق ألف أمة، خلق الله في الأرض ألف أمة، فجعل في البحر منها 600 أمة وفي الأرض 400 أمة، وإن أول الأمم بيادا الجراد، لكنه حديث فيه ضعف، حديث ضعيف، والله أعلم. سائل يقول: رجل مقيم في هذا البلد ويريد الرجوع إلى زوجته، فمنعه أبواه بحجة العمل، فناصحهم فعصبوا منه، وله ما يقارب سنة مقيم، يصبر يرضي والديه حتى إذا مضت سنة، سنة ونصف، سنتان، يستأذنهما ويرجع، ولا يجوز أن يزيد على ذلك لئلا يضر نفسه أو يضر زوجته، والله أعلم. هل يجوز للمأموم أن يسأل الله الجنة عندما يذكر الإمام في التلاوة، عندما يذكرها الإمام في التلاوة، يستعيذ من النار ويستغفر ويسبح عندما يذكر الإمام موجب ذلك في الصلاة؟ هذا مشروع في قيام الليل في صلاة النافلة لا في صلاة الفرض. صلاة الفريضة ولا سيما ما يجهر الإمام فيه بالقراءة في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة الفجر يستمع ولا يسأل الله عندها شيئا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يقرؤون وراءه فقال: ما لي أنا أراكم تنازعون القرآن، ما لي أراكم تنازعون صلاتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، إلا بأم الكتاب. مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب إيش استعاذ بالله منه. إذن هذا مشروع في صلاة الليل، والدائرة الأوسع في صلاة النافلة كالكسوف والكسوف، والله أعلم. هذا يأتينا بمقترح نرفعه إن شاء الله إلى المسؤولين. سائل يقول: لدينا في قريتنا مسجد بدون إمام فيصلي بنا من حضر، وهناك معلم قرآن يصلي بنا في بعض الأحيان، لكنه يفعل بعض الشركيات كالذهاب إلى الأضرحة وقراءة القرآن والطواف عليهم. هذا لا يجوز أن يصلي بكم إماما، ولا يجوز أن يعلم هذا صبيانكم، يعلمهم فساد الاعتقاد، يعلمهم الانحراف في التوحيد لا يجوز، يعلمهم البدع لا يجوز. وانتبهوا أنتم وعينوا لكم إماما، إما بأن تتحاطوا وتتقاسموا راتبا، أو أن تجعلوا وقفا يدر على هذا الإمام إمام المسجد، أو ترفعوه للأوقاف. ولا يليق أن يبقى مسجد في قرية أهلها مسلمون ولا يكون له إمام راتب، لا يليق هذا. وإقامة الإمام من الأمور المهمة التي بها قوام هذه العبادة لكم في الصلاة، ولا مانع أن تختاروا إماما ويعلموا صبيانكم، لكن لا بد أن يكون سليما في إيمانه وتوحيده غير منحرف في عقيدته. والله أعلم. لدي زوجتان، غير أني في بعض الأحيان أستعمل معهم الكذب كي تستمر الحياة وخشية المفاسد. ما علمنا ما هذا الكذب الذي تستعمله معهم، ولا نستطيع أن نفتيك فتوى عامة تحطها في ذمتنا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما قال كونوا كذابين. أما الكذب الذي يجوز فهو الكذب للرجل بينه وبين أهله ليصلح ما يخشى فساده، أو ما أو يدرأ ما يظن أو ما يظن إفساده. كان يقول لها: أنت أحسن النساء وأجمل النساء، له كذب. أو طعامك أو فعلك أحسن الفعل حتى لو كان مالح أو غير ناجر، من باب التأليف لإصلاح ذات البين. أما أن يكذب له زوجتان، وهذا يعرفه من جرب الضرائب، وأظن أكثركم لم يجرب ذلك، فابقوا على واحدة نصيحة لكم، القلوب ضعيفة. من كان له زوجتان يقول فلانة فعلت وهو يكذب، ما يجوز. ويقول للثانية فلانة فعلت وهو يكذب، ما يجوز. يدخل في ماذا؟ يدخل في النميمة ويدخل في الغيبة، فهذا لا يصح. إذن ليس كل كذب على الزوجة جائز، إنما ما كان محققا لإصلاح ذات البين بينهم من غير مضرة، لا في غيبة ولا في نمي ولا في بهتان. والكذب الذي يجوز أيضا كذب الرجل على من؟ في الحرب، كما فعله نعيم بن مسعود الثقفي لما فرق الأحزاب المتحزبين بأن كذب عليهم. ويجوز الكذب ثالثا في إيش؟ في إصلاح ذات البين بين اثنين مشاحنة، مواحنة، بغضة. تقول والله فلان يمدحك ويثني عليك، له كذب، وتقول الثاني كذلك حتى تقرب ما بينهما، فهذا جائز. والله أعلم. يقول: إذا زرت قريبا لي في المقبرة أين أقف للسلام عليه، تلقاء وجهه أو خلفه أو عند رجله؟ في أي مكان وقفت ما يضر، في أي مكان وقفت فلا يضر، والأفضل أن تدنو من قبره. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون وهو أول مهاجري يدفن أين؟ يدفن في البقيع، وضع عند قبره حجرا. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: أعرفه لأزوره. إذا ميزه بالحجر ليزوره، أعرفه لأزوره ولأدفن إليه أهلي، أدفن أهلي في جهته، فهذا جاهز ومشروع. أينما تقف عند رأسه ولا عند رجله كل واحد. والأفضل إذا دخل أحدكم المقبرة أن يعم السلام على جميع أهل القبور بما علمناه صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. هذا دعاؤه عليه الصلاة والسلام لأهل القبور كلهم. وللنبي في القبور سنتان: سنة إذا زار المقبرة، وكان يزور البقيع ويزور شهداء أحد ويسلم عليهم ويدعو لهم، وأثبت ما جاء عنه هذا الحديث: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. السنة الثانية أنه إذا مر بالمقبرة من غير قصد لزيارتها، مر بها في طريقه، ففيها حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقبرة قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، ويمضي. هذا إذا مر بها اتفاقا من غير قصد للزيارة، والله أعلم. سائل يقول: نسيت فغطيت رأسي بالمنديل وأنا نائم يوم التروية، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، ليس عليك بهذا شيء، وما فعله الإنسان وهو نائم من المحظورات لا يؤاخذ عليه، وإنما يؤاخذ على ما فعله حاضرا مستيقظا متعمدا. فإن فعل شيئا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. بماذا توصينا بعد الحج؟ أوصيكم بعد الحج أن تتغير حياتكم إلى الأكمل والأحسن، وتنظر أعظم ما فرض الله عليك فتحرص عليه وتبادر إليه، وتنتهي عما نهى الله عنه، وأعظم ما نهانا الله عنه الشرك به، وأن تستمر على طاعة الله، وأن تتعلم العلم، وأن تتغير حياتك بعد الحج أفضل منها مما كانت قبل الحج، والله أعلم. يقول: حدثنا عن جلسة الاستراحة وما حكمها؟ جلسة الاستراحة تكون في الصلاة الرباعية، إذا قام إلى الركعة من الركعة الثالثة إلى الرابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة لكن في آخر حياته، لما ثقل في سنه وثقل في لحمه. واختلف العلماء رحمهم الله: هل جلسة الاستراحة سنة مطلقا أو سنة عند الحاجة؟ قولان شهيران لأهل العلم. أهل الحديث ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي بأنها سنة مطلقة، أن جلسة الاستراحة سنة مطلقة. والفقهاء ومنهم الموفق بن قدامة في كتابه المغني يرى أنها سنة عند الحاجة، إذا احتاج إليها لمرض أو لكبر أو لثقل، وهذا الذي كان يختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وهو أظهر القولين في هذه المسألة، والله أعلم. يقول: هل نتلفظ بالتكبيرات ونرفع اليدين في صلاة الجنازة؟ نعم، تلفظ بها سرا، لا ترفع بها صوتك، لا في تكبيرات الجنازة ولا في تكبيرات الصلاة إلا إذا كنت إماما، أما إذا كنت منفردا أو مأموما فأسر بها قدر ما تسمع نفسك. ويستحب في تكبيرات الجنازة في أن يرفع المصلي يديه، كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة، والله أعلم. يقول: نرجو أن تشرح الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشط اللحية إلا ربا. أنا لا أعرف هذا الحديث. يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز الأخذ من اللحية وتحسينها؟ تحسين اللحية ليس بأخذ منها بل بإبقائها وتطييبها وتمشيطها وترجيلها، هذا هو تحسينها، لا بالأخذ منها، لا قصا ولا حلقا ولا غير ذلك، والله أعلم. إنسان وطئ زوجته وهي محرمة بالحج وهو متمتع، فما حكم ذلك؟ هذا في تفصيل: هل وطئها ثم تحللت بأن أدت عمرة، أو وطئها واستمرت على عمرتها بأن كانت مفردة أو قارنة إلى يوم عرفة؟ فأرجو من السائل أن يواجهني حتى أستبين منه. أين السائل؟ موجود؟ نعم. المرأة مفردة، هو تحلل بالعمرة وهي مفردة، ثم ماذا فعلت لما جامعها؟ كملت حجها، لم تحرم مرة أخرى. يقول إنه جامع زوجته هو متمتع وقد حل من عمرته وهي مفردة وجامعها، وأفتي بأنها تتم حجتها لأنها فسدت. نعم، حجها فسد، يلزمها ستة أشياء، عد معي: فسد حجها وعليها أن تمضي فيه تكمل فاسده، وعليها بدنة بقرة أو ناقة تذبح في مكة وتقسم على الفقراء، وعليها أن تحج العام القادم، وعليها التوبة إلى الله، ولا تكون معه في حجته، يحج بها من؟ أخوها أو ابنها أو أبوها أو عمها أو محرمها. وكان الأولى لمثل هؤلاء أن تتحلل بعمرة، أن تجعل هذه عمرة، فتذبح ذبيحة وتقسم على فقراء الحرم، وتأتي بعمرة أخرى، ثم تحرم بالحج حتى لا يفوتها الحج. هذا هو كان الأولى، والله أعلم. ونعتبر أن هذه المشكلة مشكلة المفتي إذا قل فقهه وضعف نظره، وإلا هذه الآن فاتها الحج. كيف فات الحج؟ بفوات الوقوف بعرفة. سائل يقول: طفت طواف الإفاضة وعند صلاة الكسوف لم أصلي وأتممت سعي، وعند السعي أذن لصلاة الفجر فصليت ثم أتممت السعي، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، لكنك تركت الأفضل لصلاة الكسوف مع الجماعة، فاتك هذا الأجر. وكل مرة يكسف القمر وتنكسف الشمس، أو كل مرة وافق ذلك وأنت في الحرم، لما لم تصلي مع المسلمين حتى يزداد أجرك ولا ينقطع بذلك سعيك؟ أما وقد صليت الفجر ثم أكملت السعي فلا شيء عليك، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن أؤدي عمرة عن مجموعة من الموتى؟ لا، العمرة تكون عن واحد، ولا يصلح أن تكرر العمرة، السفرة الواحدة لا تزيد عن عمرتين، تأسيسا وتدليلا على فعل عائشة رضي الله عنها بإذن النبي عليه الصلاة والسلام لها: والأفضل الاكتفاء بكل سفرة بعمرة واحدة أو بعمرة وحجة، والله أعلم. العلم الحديث وهو الطب يكشف ما في الأرحام، والآية تنفي بظاهرها العلم، كيف نوفق بين الآية والعلم الحديث؟ ليس هناك تعارض. العلم الحديث يخبرك عما في الرحم، هل هو حمل كاذب أو حمل صادق، هل الحمل داخل الرحم أو في كيس خارجي، أليس كذلك؟ وقد يعرف الطب الحديث هل هو ذكر أو أنثى، لكن ليس هذا منازع لعلم الله في قوله: يعلم ما في الأرحام ما موصوله، أي كل الذي في الرحم، والرحم ظلمة داخل ظلمة، داخل ظلمة الليل إذا كان الوقت ليلا، الله أحاط بكل ما في الرحم علما. وما هذا العلم الذي علمه البشر إلا من علم الله؟ أليس الملك الذي يبعثه الله إلى المضغة يأمر بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد؟ إذن هذا علم علمه الملك، والملك علمه الملك، والملك مخلوق، من أين؟ من علم الله له. ولهذا العلم الذي أوتيه البشر من علم الله، لكن لم يحيطوا بكل علم الله، وفوق كل ذي علم أليم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والله يا أخواني، الله أعلم. ما مدى صحة دم البنيان وما ضوابطه؟ ما في دم للبنيان، إنما الدم للسرف والترف والبدخ في البنيان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون يتفاخرون يتعاظمون في البنيان. ولهذا في المساجد نهينا عن تشييد المساجد. ما تشييدها؟ زخرفتها بالبوية بالألوان حتى تصرف الناس عن الصلاة، المبالغة في بنائها وتكليفها وتشييدها. ولهذا في حديث أبي الدرداء يأتي أقوام في آخر الزمان يشيدون المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا. مسجد واحد قيمته تستطيع أن تبني بها 100 مسجد للترف والتكلفات التي هي فيه. ولهذا أعظم المساجد مساجد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن فيه أي مظهر من مظاهر التكلف. لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد وزخرفه وشيده وبناه بالآجر والجص والرخام والنورة أنكر عليه تابعوه، حتى إنه سأل أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، قال: يا أبان، أي بنائنا أو بنائكم للمسجد؟ يشير بتوسعة عثمان رضي الله عنه. قال: يا أمير المؤمنين، بنينا المسجد بناء المساجد، وبنيته تشييد الكنائس. فهذا هو المنهي عنه في أمر البنيان، المفاخرة والتبذير والسرف فيه، والله أعلم. كثر الكلام عن أشرط الساعة وتكلف الناس بها، وفي هذا الزمان أعادوا الكر وظهر متنبئون في الغرب وببين المسلمين ينفذون المخططات للفساد في الأرض، ويقول إن خليفة هذا الزمان سيظهر في الجزيرة قريبا ويعدون العدة لمبايعته. هذا مذهب الروافض، مذهب الروافض الذين يقتلون المسلمين بدعوى التهيئة لظهور القائم بأمر الزمان، القائم بأمر المهدي. وهذا غلط، فإن خروج المهدي لا يعني أنك تقتل الناس وتشيع في الأرض الفساد وتشكل التشكيلات والأحزاب والحشود والجماعات تهيئة له. لا، المهدي الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام له 14 علامة: أنه من آل بيت رسول الله، واسمه كاسم رسول الله، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله، من ذرية الحسن بن علي، اسمه محمد بن عبد الله، يصلحه الله في ليلة، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل الناس إلا إما إسلام أو جهاد، ليس معه حرس، إليك إليك وعنك عنك، يفيض المال بيده، يحثوه حثا ولا يعده عدا، يملأ الأرض قسطا بعدما ملئت جورا وظلما، يملأها عدلا وقسطا، يصلي بالناس إماما، يجاهد اليهود الغاصبين ومن لف لفهم، ينزل عليه عيسى فيقدمه إماما فيأبى عيسى، يقول: بعضكم لبعض إمام، تكرم لهذه الأمة. خروجه إذا ملئت الأرض ظلما وجورا، والله أعلم. هل لبس أجمل الثياب أغلى الثياب من الإسراف؟ أما لبس أجمل الثياب ليس من الإسراف، أما لبس أغلاها فهذا من الإسراف. ولا تلازم بين الأجمل والأغلى. أعيد الجواب مرة ثانية: أنت يا أخانا خلفك، أنت صفاق، لا الذي أمامك، نعم نعم، قف واقفا، ما آخر كلمة قلتها أنا؟ لم تعرفها لأنك نمت، لا تنم. فرق بين ماذا وماذا؟ بين لبس أجمل الثياب ولبس أغلاها. لبس أغلاها من السرف والتبذير، أما لبس الجميل منها فمن السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال يا رسول الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا أي جميلا ونعله حسنا وريحه حسنا. لما نهاهم النبي عن السرف قال عليه الصلاة والسلام نعم الله جميل يحب الجمال. إذا اللبس الجميل مرغوب ومستحب، أما المنهي عنه لبس الأغلى الذي معناه السرف والترف، وهذا الأغلى يورث العجب والكبر نظر الإنسان إلى معطفيه، هذا مما نهت عنه الشريعة وهو من كبائر الذنوب. يقول ما هو حب الزوجة المطلوب في الإسلام؟ أنت أدرى، هذا أمر ما يسأل عنه. شخص في أثناء الطواف في الشوط الثالث نوى قطع الطواف حتى يصلي صلاة العيد ثم استمر ولم يقطع الطواف، هل يؤثر هذا عليه في نيته قطع الطواف؟ هذا نوى القطع ثم نوى الإتمام فلا يعتبر للنية الأولى أثر، فطوافه صحيح والله أعلم. سائل يقول عجوز كفيفة ومريضة لا تستطيع الذهاب إلى الحرم لحضور الجماعة، هل إذا صلت في الفندق نالت أجر 100,000 صلاة؟ نعم، بل حتى لو لم تكن عجوزا وكانت شابة صلاة المرأة في فندقها في مسكنها في بيتها في شقتها في مكة أفضل لها من صلاتها عند الكعبة، أفضل من صلاتها عند الكعبة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في قعر بيتها أفضل لها من صلاتها في ظاهر بيتها والله أعلم. يقول سأسافر بعد صلاة العشاء، السؤال هل يجوز أن نطوف طواف الوداع بعد العصر أو بعد المغرب؟ نعم يجوز بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، يجوز أن تطوف ثم تسافر بعد العشاء فلا إشكال في هذا والحمد لله والله أعلم. يقول هل أؤدي العمرة عن والدي وأمي وقد توفي، وهل يلزم التكبير في كل عمرة، وهل النية من الميقات أم من التنعيم؟ تؤدي عمرة واحدة فقط، إما عن أمك وهي أفضل أو عن ولدك، فإذا كان ابنك لم يبلغ فلا تؤدي عنه العمرة لأنه لم يكلف بعد، وأديها عن أمك، فإن كانت أمك قد اعتمرت ولم يعتمر ابنك وقد جاوز البلوغ فلا مانع أن تؤديها عن ابنك، ومن أين تحرم؟ تحرم إن كنت في مكة من التنعيم، والأفضل أن تدعو لأمك وتدعو لولدك هذا الأفضل والله أعلم. يقول السائل أعمل في شركة للسجاد ويكون على السجاد أحيانا المسيح والسيدة مريم، أبدا المسيح رفعه الله ليس على السجاد، المسيح في أي سماء؟ في السماء الثالثة ليس على سجادك الذي في الأرض، وأمه ميتة، لكن قصدك صورة المسيح وصورة أمه كما يزعمون، وأنا سائق فما حكم نقل السجاد من مكان إلى آخر؟ أما تصوير المسيح وأمه على السجاد فهذا حرام وكبيرة من الكبائر ومن وسائل الشرك، وسائل الشرك بهما مع الله ومن وسائل تعظيمهما كما عند النصارى، وأما حملك لها من مكان إلى مكان فلا إثم عليك أنت أيها الحامل إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أن هؤلاء يعظمونها يفرشونها في الكنائس فلا تعنهم على منكرهم ولا تتعاون معهم على باطلهم وارفض حمل هذا السجاد والله أعلم. كيف نعرف أن حجنا مبرورا؟ تعرف ذلك، فالحج المبرور الذي كفر الله به الذنوب ويرجع منه الحاج بعد حجه في يوم ولدته أمه هو الحج الذي كان لله مخلصا هذا واحد، وكان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا هذا الثاني، وكان سالما من الرفث هذا الثالث، وكان سالما من الفسوق وهي المعاصي هذا رابعا والله أعلم. سوف أسافر غدا إن شاء الله بعد الفجر، هل إذا طفت طواف الوداع بعد العشاء مع العلم أني سأصلي الفجر في الحرم هل يصح الطواف؟ نعم يصح أن تطوف الوداع بعد صلاة العشاء وتسافر إن شاء الله بعد الفجر مصحوبا بالسلامة. هناك من يصور درسكم في هذا المكان، فما حكم التصوير؟ يجوز تصوير الدرس لينتفع الناس منه، درسي أو درس غيري من أهل العلم من المشايخ لينتفع الناس منه، فالتصوير للحاجة ومن الحاجة الانتفاع به بعلم لينتشر، يصور جريمة ليوثقها، يصور صورا في أوراق ثبوتية في الجواز وغيره، هذه مما أجازها العلماء للحاجة إليها. التصوير الممنوع ما كان للذكرى، وأشد منه منعا وخطرا على دين الإنسان وعقيدته ما كان تصوير لأجل الرياء، يصور نفسه وهو محرم ليرى الناس أنه حاج، يصور نفسه عند الكعبة في عرفة في مزدلفة عند رمي الجمار ليراه الناس، هذا تصوير لأجل الرياء، والرياء من الشرك الأصغر إذا كان قليلا فإذا استحكم صار من الشرك الأكبر، والله أعلم. يقول لو طفت طواف الوداع وصليت بعده فرضين بالمسجد يجوز أم لا؟ نعم يجوز، يجوز أن يصلي إذا حضرته الصلاة، لكن قالوا لا يطول مكثه بعد الوداع، فإن طال مكثه أعاد الوداع مرة ثانية. والضابط عند الجمهور جمهور العلماء الحنفية عندهم لو طاف الوداع وبقي سنة صح طوافه، لكن الجمهور يقولون يبقى مدة انتظار رفقته أو انتظار دابته أن تحمله أو يأكل أو يشتري طعاما أو يأكله، ولهذا قدره الفقهاء المعاصرون الآن بأن يبقى أقل من يوم أو أقل من ليلة، طاف بعد الفجر لا بد أن يكون سفره لا يتعدى المغرب، طاف بعد العشاء لا يجوز أن يتأخر سفره عن طلوع الشمس طلوع الفجر، والله أعلم. هذا من باب التقريب يا أخواني ليس من باب التحديد. لماذا اشترطتم إذن الولي في الجهاد؟ ليس نحن الذي اشترطناه، بل قامت عليه أدلة الشريعة، ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة قولهم ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنفرتم فانفروا، من المستنفر؟ الذي بيده الدعوة للجهاد وهو ولي الأمر، هذا الذي قامت عليه الأدلة الكثيرة مثل الشريعة. رخص العلماء بالجهاد بغير ولي الأمر إذا كان الجهاد جهاد دفع، دهم العدو بلدا قالوا تعين على أهل البلد أن يدفعوه ولو لم يكن لهم ولي أمر، لأن المدة والمقام والحال لا يتهيئ لذوي الأمر فيه. أما جهاد الطلب والجهاد بالاستنفار العيني لا بد من ولي الأمر، ولهذا اتفق العلماء على أنه في ثلاثة حالات يكون الجهاد فرض عين: الأولى أن يستنفر الإمام الناس فيجب على القادر على الجهاد النفرة والنفير، هذا فرض عين. ثانيا أن يحضر الصف فلا يجوز له الهروب والتولي، والتولي يوم الزحف من الموبقات السبع. ثالثا أن يدهم العدو بلدا فيتعين على أهله دفعه، وإلا تتشكل لهم راية وإن لم يكن لهم ولي أمر أو يأتيهم إذن ولي الأمر في دفعه، والله أعلم. يقول نرى بعض الحجاج يمسك بجدران الكعبة والبعض يمسح الجدران بقطعة قماش، فهل هذا من الشرك بالله؟ هذا في تفصيل، إن كان يضع صدره وجسمه على جدران الكعبة يرجو منها البركة أو تشفي مريضة أو تقضي حادثة فهذا شرك منه بالكعبة مع الله، وإن كان يمسح جسمه على الكعبة أو يمسح بالقماش يقول يكون هذا القماش مبارك فهذا شرك أصغر من وسائل الشرك الأكبر، وبعضهم يمسح القماش والسجادة من جدار الكعبة حتى تأخذ ما فيه من العنبر والمسك والطيب من باب السرقة يسرقها من إيه؟ من الكعبة. لاحظتم هذا؟ وثمة نوع رابع إذا أوفق نفسه في الملتزم، فليس هذا من البدع، وإنما هذا له حكم السنة لأنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. يقول: كنت أشتغل في مطعم إيش؟ روبا. فكنت لم أصلي، فما حكم الأموال التي جمعتها؟ الأموال التي جمعتها بالعمل لا مانع منها، وإن كان المطعم هذا يبيع الحرام ويبيع الحلال فالمال الذي حصلته حلال، وإن كان العمل في المطعم كله حرام فتخلص من هذا الكسب الخبيث فإنه لا يجوز لك، والله أعلم. سائل يقول: هل لازم كل بدعة الكفر، مع العلم أن لازم القول ليس بقول إلا إذا التزم؟ إذن أنت تفتي نفسك، ما حاجة أن تستفتيني ما دام تقرر هذا القائل، إذن لا حاجة أن تستفتيني. ولا يلزم من البدعة الكفر، بل البدعة كما ذكر السلف أنها بريد، أي وسيلة وذريعة الكفر. ولهذا البدع منها ما هي بدع كفرية، ومنها ما هي بدع مفسقة مضللة لا تبلغ حد الكفر. هل العمل شرط في صحة الإيمان أو في كماله؟ هذا السؤال بدعي، هذا السؤال من الأسئلة البدعية التي إنما ثارت لما خاض في الإيمان من لا يحسن العلم فيه. اشتغل بعض الناس في التخريج فظنوا أنه يحسن الفقه ويحسن الكلام في العقيدة، لما تكلم الإنسان بغير تخصصه أتى بالعجائب. هذا السؤال بدعي، وهو سؤال ناشئ من عدم الفهم، لا لمذهب السلف أولا ولا لحقيقة السؤال ولوازمه ثانيا. العمل من الإيمان، بهذا أجمع السلف من أولهم إلى آخره، العمل من الإيمان. ولهذا قال عمرو بن دينار وقال غيره: لا إسلام، لا إيمان إلا بعمل، ولا سنة إلا باتباع. العمل منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو شرط. الوضوء أليس عمل؟ شرط لصحة الصلاة. ومن العمل ما هو مستحب كإزاحة الأذى عن الطريق. إذا العمل من الإيمان، ونوع العمل يختلف، منه ما هو ركن. عمل القلب لا يصح الإيمان إلا به، الصلاة لا يصح الإيمان إلا بها، وهي عمل ولا ما هي بعمل؟ إذا لما خاض في هذه المسألة من تأثر بالمرجئة أو أراد ردة فعل للوعيدية أتى بالعجائب. ورأينا أن أكثر الانحراف وقع من بعض أهل السنة لأنهم لم يحسنوها، استطاع أن يخرج أحاديث ظنه أتباعه ومعظمه أنه يحسن العلم كله، ويحسن العلم في دقائق العقيدة والفقه والفرائض والأصول، وهو في هذا مزجي البضاعة لا حظ له فيه. ولهذا رد أهل العلم على من انحرف في هذه المسائل وبينوا غلط قوله. ولهذا من قال إن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب هذا قول باطل، هذا حقيقة قول الأشاعرة المتكلمين. الكفر يكون بالتكذيب، ويكون بالجحود، ويكون بالشك، ويكون بالسجود للصنم والذبح لغير الله. لكن إذا تكلم الإنسان بغير تخصصه وغير فنه جاءكم بأنواع العجائب. فالعمل من الإيمان، وينظر في العمل حتى نعرف هل هو ركن، هل هو واجب، هل هو شرط، هل هو مستحب، هل هذا العمل في وجوده ناقص أو ناقص أو ناقص للنقوص في باب ما جاء في التروك. التروك منها ما هي ناقضة للإيمان، ومنها ما هي منقصة لكمال الإيمان. الزنا عمل ينقص كمال الإيمان، تركه إيمان. والذبح لغير الله والسجود لغير الله والاستهزاء بدين الله يذهب الإيمان كله، فتركه إبقاء للإيمان. يقول هل صفة الاستواء على العرش صفة أزلية أو حادثة؟ هذا السؤال بدعي أيضا وسؤال غلط. الاستواء على العرش من صفات الله الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته، وليس من صفات الله الذاتية المتصف بها أزلا وأبدا. العلو صفة ذاتية، أما الاستواء والمجيء والغضب والرضا فهي صفة فعلية يفعلها سبحانه إذا شاء، ولهذا لم يستوي جل وعلا على عرشه حتى خلق سماواته وأرضه، إذا فعلها إذا شاء سبحانه. ولا يقال في صفات الله أنها صفات حادثة، الحدوث للمخلوق، لكن يقال في صفات الله أنها متجددة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي متجدد. تكلم الله بالقرآن بعد الإنجيل، وتكلم بالإنجيل بعد التوراة، وتكلم بالتوراة بعد صحف إبراهيم، إذن هو متجدد في أفراده، والله عز وجل في صفة الكلام هو متصف بها من صفات ذاته، والله أعلم. نحن في بلادنا بولين بمن ينتسبون إلى السلفية ويحذرون من اتباع أكثر العلماء، ويبرون ذلك بأن بعض العلماء يقولون هذا. تعلم العلم أنت واعرف الحق من الباطل والصحة والبدعة من السنة إذا تعلمت العلم، وإذا وثقت في عالم يكون ثقتك في هذا العالم ليس معناها أن تجرح كل أحد، خذ منه خير ما عنده ولا يلزمك أن تتبعه بكل ما قال. هذا هو التعصب الذي ذمه العلماء قديما وحديثا. وإذا تكلم عالم بعالم آخر فاسكت، ما كلفك الله الكلام في هذا وهذا، لن يسألك الله يوم القيامة ولا في قبرك ما قولك في فلان وفي علان. هذه الأسئلة التي يمتحن بها الناس ويؤذون بها ويصنفون عليها ويتهمون في دينهم من جرائها. احذر أن يأتي هؤلاء خصومك يوم القيامة، واشتغل بما ينفعك، اشتغل بما ينفعك وبما يصونك، يصون دينك وعرضك. أما إذا استجررت مع هؤلاء صار عملك لأجل إرضائهم، تفعل الفعل، تقيم السنة حتى ما يعيبك هؤلاء الذين عاشرتهم، فصار عملك لمن؟ لله ولأصحابك، صار عملك لهم ليس لله، إرضاء لهم أو اتقاء لتصنيفهم واتهامهم لك بالبدعة أو بالتقصير بالسنة أو غير ذلك. فلعب الشيطان عليهم حتى جعل أعمالهم لمن؟ لبعضهم لا لله عز وجل، والله أعلم. هل يجوز للمقرئ القرآن أن ينوي ثوابه للنبي عليه الصلاة والسلام أو للموتى؟ يا أخواني، كل عمل صالح يعمله الناس في أمة نبينا فإن لنبينا مثل أجره. لماذا؟ ما دليلنا؟ لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير عليه الصلاة والسلام، هو الذي عرفنا به، هو الذي حثنا إليه، هو الذي رغبنا إليه ورغبنا به. فما من عمل تعمله أمته إلا للنبي مثله، وكذلك للصحابة ولأهل العلم. ما من عمل يعمله الناس من جراء من علمهم إياه إلا كان لمن علمهم مثل أجرهم، لما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. يعني أظهر علما وأظهر خيرا، جاءت الشريعة به فدل الناس عليه. ومن سن في الإسلام سنة أي بدعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. طيب، هل يجوز أن أتصدق عن الميت بأن أهدي له القرآن؟ الجواب: هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات أحب الناس إليه وأقرب الناس منه نسبا وحالا، لم يهدي لهم ثواب قراءة القرآن ولا ثواب الذكر ولا ثواب عبادة من العبادات التي يعملها الإنسان لنفسه. إنما الذي جاءت السنة به أنه ينتفع به الميت من عمل الحي ستة أشياء. ستة أشياء ليس منها قراءة القرآن ولا الفاتحة ولا الختمة وإهداء ثوابها للميت، ولا ذكر وإهداء ثوابه للميت، لا صلاة ولا إهداء ثوابها للميت، حتى صيام النافلة لم يأتي ذلك في إهداء ثوابه للميت. الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينتفع به الميت من عمل الحي ستة أشياء، عدوا معي، أعظمها الدعاء. أعظم ما ينتفع به الميت من عمل الحي دعاء الحي له، وهو أيسره على من؟ على الحي، وأنفعه للميت. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك. نكمل بعد الصلاة.